من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بندرس رسالة روميا، وقفنا في نهاية الإصحاح الأول. وفي الإصحاح الأول، عشان الرسالة دي عبارة عن سلسلة من الأفكار مبنية بعضها على بعض، فلازم نتذكر ايه كان في الإصحاح الأول. انه كان بيكشف العيوب والأخطاء والخطايا بتاعة الأمم اللي هم كانوا بيعبدوا الأوثان وماشيين في سكة النجاسة والخطايا اللي الكتاب المقدس بيستنكرها، ومعلمنا بولس بيقول حتى الضمير الطبيعي ما يقبلش اللي كانوا بيعملوه. طبعا هذا الكلام يشعشع قوي في دماغ اليهود، يقول لك ايوه ادي بولس الرسول اول مره ينصفنا ويتكلم عن خطايا الامم. ده طول عمره بيأكد على احترامه ومحبته للامم اكتر من اليهود. كان بولس الرسول يعني متهم بهذا الاتهام، فهو كشف اخطاء الامم، شيء يخلي اليهودي يغتر وينتفخ. فراح بقى ايه موجه الدفة ناحية اليهود في الاصحاح الثاني. يعني كأنه في الاصحاح الاول كشف اخطاء وعيوب الامم، في الاصحاح الثاني اخطاء وعيوب اليهود، علشان يقول في الاخر الجميع زاغوا فسدوا عوزهم مجد الله. ودي هنلاقيها في الاصحاح الثالث بقى، ولما بيوصل بينا للنتيجة دي يبتدي يكشف لنا بقى ان كل الناس محتاجين مخلص اللي هو مين؟ المسيح. عشان كده بقول لكم الرسالة دي جميلة في انها زي مقالة علمية بتاخدني step by step، تصعد بيا في الافكار. الاول بيكشف عجز الامم حتى بالفلسفة بتوعهم والديانات بتاعتهم، كانت بدل ما بترتقي بيهم للسمو بتاخدهم وتنزل لتحت. وبعدين كشف برضو عيب اليهود والناموس بتاعهم انه معرفش يحررهم من الضعفات. وفي الاخر يقول لنا يبقى كلنا محتاجين واحد يخلصنا من هذا الضعف وهو المسيح. بدأ في الاصحاح الثاني بكلمة لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين. بيلحق قبل ما اليهودي يجي في باله فكر إدانة للأمم، قال له أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين. أنا هتجاثر وهألف لكم آية على نفس النمط دوت وأقول إيه لك عذر أيها الإنسان إذا كنت لا تدين. تنفع؟ لك عذر ايها الانسان ان كنت لا تدين. دي زي الايه اللي بتقول ايه لا تدينه فلا تدان. لما اجي انا وحش اقف قدام ربنا هيقول لي انا هنسى لك كل اللي عملته. اقول له ايه السبب؟ يقول لي لان في حاجه عندك حلوه انك انت لم تدين احدا. فيبقى عندك عذر، عندك سبب انك تفلت من العقوبه. إذا كنت لا تدين فأنت أيضا لا تدان. وزي الآية اللي قالها السيد المسيح إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي خطاياكم وإن غفرتم يغفر لكم. وبنقول له في أبانا الذي في السماوات واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، يعني نشرطها بإن احنا نكون عندنا روح الغفران. فيجي بقى يورينا الصورة الثانية بقى الضد بتاعها. الذي يدين هو بلا عذر، يعني ما يقدرش يجي قدام ربنا يقول له انا اسف، يقول له لا انت الاسف بتاعك والعذر بتاعك مش مقبول لانك ادنت اخواتك. وده خلي بالكم مفتاح قوي جدا في ايدينا، اما بنفتح بيه بانفسنا ابواب الملكوت قدامنا، واما بايدينا بنعمل ايه؟ بنتربس الملكوت. ودي حاجة خلي بالكم شعبنا مش منتبه ليها. خطية الادانة من ابشع الخطايا اللي احنا ليل نهار عمالين لساننا يدين الاخرين. قال له انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، تحكم على نفسك بانك انت فتحت على نفسك النار. انت بتقول كده، طيب انا هجيب لك بقى ايه التاريخ القديم بتاعك. عامل زي القصة اللي قالها السيد المسيح بتاعة الملك اللي كان عنده عبيد، وعنده احد العبيد مديون له بمبلغ ضخم، وجه الملك قال له تعالى ادفع اللي عليك وإلا حطك في السجن. فعيط وقال له معلش وامهلني وانا ما عنديش وعندي عيال وتاع. فتراءف عليه الملك وسامحه بالدين اللي عليه، مبلغ ضخم، قول مثلا ايه 1000 جنيه. خرج لقى زميله مديون ليه بمبلغ ضئيل، قول مثلا 10 جنيه. فمسك زميله واتخانق معاه وقال له هات فلوس. فقال له امهلني ما عنديش وهدبرها لك. قال له مفيش، وما سكتش غير لما اخد وداه للقاضي، والقاضي حكم عليه بالسجن. زملات العبد ده استاءوا من هذا الموقف وراحوا يشتكوا للملك، قالوا له صاحبنا اللي انت سمحته بالألف ما قدرش يسامح اخوه بالعشرة. عمل ايه الملك؟ استدعى هذا العبد وقال له زي ما انت عملت مع اخوك انا هعمل معك. طب مش انت خلاص غفرت لي وسامحتني؟ قال له كل الدين اللي عليك يبقى عليك لانك ما سمحتش اخوك. منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. انا بحبش اخوف الناس، لكن الموقف ده بيخوفني، لان ليه معنى مرعب. انا كل يوم بغلط وارجع اقول له يا رب سامحني، يقول لي انا مسامحك خلاص نفوت لك زي ما الملك عمل مع العبد. وارجع اغلط تاني واقول له يا رب انا وحش، يقول لي وانا صالح هغفر لك. وبقى عليا مديونية خطايا عند المسيح ضخمة جدا من ساعة ما اتولدت لغاية النهاردة، وكلها المسيح مسامحني عنها. وجي واحد غلط في حقي، قلت له مسامحكش، انت اهنت كرامتي، ولو جالي الملاك ميخائيل من السماء انا لن اتنازل. ليه بس يا عم طول بالك؟ لا كله الا الكرامة، انا ما عملتلوش حاجة، ليه يعمل فيا كده؟ طب معلش غلطة، مفيش حاجة اسمها غلط. طب يا عم متأسفين، اصرفها فين متأسف دي؟ متشدد. حتى بقى الخطيرة اللي هقولها لكم، ربنا يبص يقول له ايه اللي انت عملته مع اخوك انا هعمله معاك. يعني ايه يا رب؟ يعني كل اللي انت اعترفت بيه قبل كده واتغفر لك هيرجع عليك تاني. ليه يا رب؟ اهو قصة، انت ما غفرتش لاخوك، حتى الحاجة اللي انا غفرتها لك هرجع في رأيك، انك انت ما تستاهلش. فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. خلي بالكم، واذا كان كمان معظم الجالسين اطباء مع شعب الكنيسة، هناك حاجة اسمها الاسقاط، مش كده بتوع طب النفس البروجيكشن ده. الاسقاط معناها ايه؟ لو انا انسان طاهر هشوف كل الناس طاهرين وهتعامل مع كل الناس ببراءة وبساطة، في يوم من الايام انا عملت خطيئة وحشة، هلاقي عيني بتقول على كل الناس ايش دراك، ما كل الناس الحلوة في عيني دول اكيد عملوا خطايا. امتى بدأت ادينهم؟ لما انا ايه غلط، لما اكون انا غشاش وبتكلم بالكذب هلاقي نفسي ما صدقش حد، كل اللي يجي يتكلم اقول يا عم احنا قافشين الحكاية دي. لما اكون انا انسان بريء وبسيط وما بتكلمش غير الصدق، كل ما حد يتكلم معايا بعتبر هو ده الصح، هيكذب ليه؟ هقول هيكذب ليه؟ واخد بالك؟ امتى ابتدي اقول جايز بيكذب؟ لما اكون انا كمان بكذب. ادي الاسقاط، الغلط اللي فيا اشوفه فين؟ في الناس. فخلي بالك دي معناها ايه بقى، فيما انت تدين غيرك تحكم على نفسك. على طول ربنا يقولك انت عرفت ازاي ان هذا الاخ غشاش؟ تعرفين السؤال اللي سأله ربنا لآدم، كيف علمت انك عريان؟ اكيد غلط. انت ازاي عرفت ان فلان ده غلطان؟ اكيد انت عملت نفس الغلطة فحاسس بيها. وهناك حاجة شائعة جدا عندنا، ان احنا ندين الاخرين فيما نخطئ نحن ايضا فيه. يعني مثلا في مجال الشباب، وانا خادم شباب من زمان واحب الشباب جدا، تبص لقي واحد جاي يشتكي يقول لك عندنا شاب يقف كتير مع بنت يتكلم معاها ولازم نشوف حل للمشكلة دي، وممكن يمسكوه يضربوه. اجيب الاخ اللي ضرب دوت اللي هو عمل نفسه شهر، اقول له طب بيني وبينك انت بتعملش حاجات زي كده؟ يضحك. اخي بقولك طب انت ليه تعصبت؟ انت عارف لو هو ما بيغلطش يعدي على الموقف دوت ولا يلتفت ولا ياخد باله ولا يعرف ان في حاجة غلط. الله، الناس بتتكلم مع بعض في حصل ايه؟ لكن انت عارف انها غلط، ان هو حضرته كمان بيعمل نفس الغلط. فنحن ندين الاخرين على اخطاء نفعلها نحن. ابص الاقي جاي لي في اجتماع زي كده ورق يقول يا جماعة هتعودوا ساكتين لغاية امتى على الازياء بتاعة البنات والستات في الافراح، لازم تاخدوا موقف حاسم. وافاجأ بعدها باسبوع احضر فرح في الكنيسة اللي بعتين لي فيها الشكوى، الاقي اللي بعتين الشكوى نفسهم لابسين ملابس غير لائقة وممكن يتداروا كده عشان ايه؟ مكسوفين. فيما انت تدين غيرك تحصل ايه؟ تحكم على نفسك. لانك انت الذي تدين تفعل تلك الامور بعينها. قالها لنا بقى كده فرانكلي، انت اللي بتدين بتعمل، والذي لا يدين ما بيعملش. وبعدين بقى بينقلنا الحتة تاني، بيقول نحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. يعني الوحيد اللي ليه حق ان يدين الناس هو مين؟ ربنا. ليه؟ لان هو الدينونة بتاعته حسب الحق. حسب الحق يعني ايه؟ يعني ربنا مش هيتغش. انا جايز اتغش، اشوف واحد اقول ده انسان ما فيش زيه، تعالوا ناخده نعمله خادم. واحد تاني ابص عليه كده من وشه وقول ده شكله كده ما يصرش، يبقى انا اخذت بالوجوه ودنت الناس حسب السماع او حسب الاستحسان او حسب الرؤية. لكن مين اللي يفحص القلب؟ الله وحده. صدقوني حتى الناس اللي بيعملوا اخطاء واضحة ربنا ممكن يبص على القلب ويجد هناك براءة انا مش شايفها. وجايز الناس اللي بيعملوا الصالحات وكلنا بنمدحهم وبنعتبرهم قدسين، ربنا يبص للقلب يقول ده ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا رب؟ ده احسن واحد عندنا في الكنيسة، ده ما يسيبش الاجبية، ده ما فيش قداس بيفوته، وما مزعلش حد، يعني انسان في كل النواحي كويس. ربنا يقول انتوا بتحكموا حسب الظاهر لكن انا احكم حسب القلب. هذا الانسان قلبه مليان بالكبرياء، بيعمل هذا البر علشان يبقى صالح، عشان يبقى قديس، عشان الناس تمجده، علشان هو حاسس انه احسن من غيره، وبالتالي لازم يعمل ممارسات احسن من غيره، واصبحت الروحانية بالنسبة له سبق مباراة. احنا كلنا عمالين نقول برافو وصل للقمة، وربنا يقول ده لسه في الايه؟ في القاع. فانا بحكم حسب الظاهر لكن الله يحكم حسب القلب، فهو الوحيد اللي ليه حق الدينونة. وطبعا الذي يدين غيره بيختلس حق الله. نحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. يعني عايز يقول اذا كنت انا بمنعك من الادانة، لكن مش معناها ان الناس دي غلطانة، بس انت ما تدينش. وده يعلمنا حاجة، ان هناك فارق كبير جدا بين الادانة والتمييز. التمييز ايه؟ افرض انت لقيت واحد قاعد في الكنيسة وبعدين قام صرخ بصوت عالي وشتم بشتيمة وحش، انت تقعد تقول ايه؟ لا تدينه فلا تدانه، يعمل اللي عايز يعمله، ده صح، اللي عمله ده صح. يبقى انت مش بتميز. لا، انا اميز، اقول هذا العمل خاطئ، بس الراجل ده اكيد ليه ظروف، الله يكون في عونه. يبقى انا ميزت ان التصرف مش مظبوط، لكني لم ادين الشخص، انا مش عرفني ايه ظروفه، هو عمل كده ليه؟ معرفش. ومش من حقي ابحث وافحص وعد ادرس الموضوع واخد فيه قرار. اخد فيه قرار ليه؟ ما مين كلفني بهذا؟ واحد غلط، العمل ده غلط، لكن هو غلط ليه؟ انا مليش دعوة، الله يكون في عونه، لان انا نفسي بغلط غلطات اكتر منها. ده التمييز. الادانة معناها ان انا احتقرته في داخلي وشهرت بيه واعتبرت ان انا احسن منه وحطيت نفسي قاضي بيحكم عليه وبينتقم منه، دي إدانة. لكن مطلوب من المسيح أن يميز، ولكنه لا يدين. فنحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. كلها أخطاء، بس أنت كمان متوقعش نفسك في أنك تدين الآخرين. وأن يقول أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ ده أنا متأكد أن دينونة الله بالنسبة لهذا الإنسان هتبقى مضاعفة. نمرة واحد عشان هو غلط، نمرة اثنين لأنه غلط الآخرين حكم عليه، فأنت لن تنجو من دينونة الله. فكر ايه يعني؟ عامل زي ما يكون مثل، يعني فصل فيه الطلبة، وبعدين قام واحد طالب قال للمدرس يا استاذ كل الطلبة كانوا بيهيصوا ومحدش فيهم عمل الواجب. فالمدرس بصورهم كده بغيظ، ايه اللي انت عملته ده؟ فيقوم واحد يقول له طب اسأل الطالب اللي اشتكى هل عمل الواجب وهل كان قاعد هادي؟ يطلع ان هو ايه؟ لا عمل الواجب ولا كان قاعد هادي. يمسكه بقى ايه؟ يقول له طيب ما دام انت فتحت على نفسك تعالى انت الوحيد اللي هتتعاقب. خدين بالكم من دي؟ اه حاجه زي كده، انا عمال اغلط وادين الاخرين فبفتح على نفسي ابواب. فربنا يقول لي تعالى انت ما بتعملش نفس اللي بيعملوه، انا بالذات انت هجلدك لانك مش غلطت وسكت، لكن غلطت وكشفت عيوب اللي حواليك. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أنت عارفين عامل زي إيه؟ المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، جايين بمنتهى الحماس وجايبينها، وموسى أمر أن مثل هذه ترجم، أنت إيه رأيك؟ وبيقولوا للمسيح كده مش عشان ياخدوا رأيه، ولكن عشان ايه؟ يوقعوه في الغلط، لانه لو قال ترجم يروح للناس يقولون ادي يا عم اللي عاملين تقول عليه رؤوف ورحيم وطويل البال وقاسي، ولو قال لا ترجم بيكسر شريعة موسى وبيبوظ الناموس، فجايين بضمير غير نقل. فالمسيح عالجها ازاي؟ قال لهم من منكم بلا خطية يبقى أول واحد يتطوع ويجيب لنا حجر ويرجمها. اللي بلا خطية، عشان اللي عنده خطية هاخده وارجمه برضه زيها. فالناس عملوا ايه؟ مش الوحيد الذي بلا خطية هو المسيح، وهو الوحيد الذي لم يدنها. قال لها يا امرأة أمدانك أحد؟ قالت له لا ما هم مش ولا أنا أدينك. انت عارفين لماذا لم يدنها؟ لانه الوحيد الذي بلا خطيه. ابقى انا في منتهى الوحاشة والمسيح يبصلي يقول لي كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة. اقول له ازاي الكلام ده؟ يقول انا عيني شايفة كده، عيني نظيفة شايف كل حاجة حلوة. ففي انسان يدين الذين يفعلون مثل هذه علشان يبان ان هو رجل البر والصلاح، بيتكلم بعنف وزعيق وشخيط علشان يتقال الراجل ده حاسم وحازم وما يتفوتش الهوى وما يرضاش بالغلط، وعلشان احنا نتخدع ونظن انه من الداخل ايضا كده ما بيتهونش. واحيانا في انسان لما يتهون مع الخطيه نقول الدنيا بايظه، اذا كان ابونا في الكنيسه ساكت عارف الموضوع ده وساكت يبقى تلاقيه هو بيعمل كده، يبقى انا حكمت غلط. واخد بالك؟ فلان عمال يسرق وساكتين له اكيد بيقسموا معاه. واخد بالك؟ يبقى انا حكمت غلط. انت عشان بقى ما يتقالش عليك بيتقسموا معاه تقف وتنفخ ريشك وتشتكي وتملى الدنيا بالصخب. فربنا يقول لك طب بيني وبينك كده في ودانك، افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله؟ عشان كده يا جماعة لو سمحتوا اهربوا من الإدانة. في كلمة سيدنا البابا دايما يقولها لما بيجي رهبن الرهبان، يقول ايه؟ عشان تبقى ناجح في رهبنتك قول دايما وانا مالي خليني في حالي، وانا مالي خليني في حالي. في مرة واحد سأل يقول لي يعني سيدنا لما اشوف حاجة غلط اقف موقف سلبي؟ قال له السلبية انك انت تدخل وتملى الدنيا بالضجيج، لكن مش معنى كده لو زميلك قال لك ممكن تشيل معايا الحاجة دي تقول له وانا مالي خليني في حالي؟ ممكن لو سمحت تروح المشوار ده تقول له وانا مالي خليني في حالي؟ لا طبعا، خدمة الاخرين غير انك انت بتدخل نفسك حشري في حاجات مش ليك وانك تدين الاخرين. اول ما يجي لك فكر الادانة تقول ايه؟ وانا مالي خليني في حالي. لما يجي حد يعرض عليك فكر الادانة يقول لك ما شفتش فلان عمل سوى، تقول له لو سمحت وانا مالي خليني في حالي. لان ممكن هو بالادانة بتاعته يملى مخك بالافكار السلبية، وسكوتك معناها ان انت موافق على الادانة، فتقول له اعمل معروف انا مش قد الكلام ده انا لسه صغير وانا مالي خليني في حالي. افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله؟ ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته؟ احيانا الواحد فينا يعمل خطية محدش ياخد باله وبعدين يكررها تاني ومحدش ياخد باله، ويكررها تالت وعاشر والف محدش ياخد باله، فيظن في نفسه انه مرضي عليه من عند الله بدليل انه هو محدش بياخد باله، فينصب نفسه رجل الله وهو لسه خاطئ ويحكم على الناس. فقال له لا، انت بتستهين بغنى لطف الله وامهاله وطول اناته، ده ربنا مطول باله علشان يديك فرصة للخلاص، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. هو مطول باله عليك عشان يديك فرصة تتوب. لو سمحت زي ما ربنا مطول باله عليك انت كمان طول بالك على الناس، لكن انت عايز تحكم بسرعة هتلاقي ربنا بيحكم بسرعة. ده هناك اشياء بالذات في بستان الرهبان ابواب كثيرة عن حكاية الادانة، لانه خطر يهدد حياة الانسان المسيحي. بيقولوا في مرة مثلا قصة ان واحد راهب خرج من الغارة بتاعته بالليل بس من بعيد لقى فيه اتنين بيتعانقوا. الدنيا ظلمة، شايف اتنين بيتعانقوا من بعيد كده، فقال ايه بقى الخطية اللي في الجبل دي بقى، ده مكان يحصل فيه الحكاية دي؟ وبعدين قال بقى العبارة بتاعته، وانا مالي خليني في حالي. راح قفل بابه ودخل قليته، بس الفكرة عمال بقى ايه. قال لا انا مسكتش، ايه يعني ده احنا في برية ومقدسة واباء قدسين داسوا عليها ودموع وعرق ودم، انا لا يمكن اسمح بهذا الخطأ. راح قايم فتح الباب وبص عليهم لسه متعانقين، شغلان تيدي، انا لازم اروح اكلمهم. وبعدين ايه مكسوف من نفسه او خايف او متهيب الموقف، وقال برضو انا مالي، راح قفل الباب ودخل. بس الفكر ايه، راح قايم بقى حزم امره وقالها روح لهم وبستفهم. وصل لغاية هناك لقاهم شوالين قمح مركونين جنب بعض. ياما الواحد يحكم احكام غريبة. طبعا الواحد يرجع لنفسه يقول طب انا ما غلطتش قبل كده، يقول غلط، طب ربنا كان موقفه ايه؟ بنقول له في صلاة الشكر لانك سترتنا، طب زي ما ربنا ستر علي استر على الاخرين. ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يا ساتر يا رب، تزخر يعني ايه؟ بتحوش كل غلطة بعملها وربنا بيطول باله، ما كنتش اتوب، بتتحوش. وبعدين انا عمال بحوش خطايا واخطاء ومفيش روح توبة، واجي كمان ازود الطينة بلة ان انا ادين الاخرين، على طول هتبقى الخطايا بتاعتي مضاعفة. يقول لك تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. طبعا واضح يوم الغضب بعد عنكم اللي هو يوم المجيء الثاني، بالنسبة لنا هيبقى يوم حب وفرح ورحمة، هنقابل المسيح واحنا فرحانين. بالنسبة للأشرار وغير المؤمنين هيبقى يوم غضب واستعلان دينونة الله العادلة. كلمة استعلان بتوضح ان دينونة الله كائنة منذ الان وعادلة، لانها على حسب الحق، والله بيدين سرائر الناس، يعني اللي في سري ربنا بيدينه، ولكنه لسه ما اعلنش هذه الدينونة. في اليوم الاخير هتستعلن. عشان كده الواحد فينا لازم قبل ما يحصل اليوم الاخير دوت يكون بيراضي ربنا علشان يمسح له الاخطاء اللي عملها ويلقيها في بحر النسيان. الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. والآية دي مهمة في الرد على اخواتنا البروتستانت الذين ينكرون اهمية الاعمال للخلاص، يقولوا الايمان فقط، امن فقط. وتقولوا طب والآية دي نوديها فين؟ تحب نمسحها من الانجيل؟ الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. يبقى دينونة الله حسب الحق، ودينونة عادلة زي ما بيوصفها هنا، وهي ايضا حسب اعمال الانسان. يعني كل واحد فينا هو اللي بيحكم على نفسه من خلال اعماله. وهنا مقسمهم جزئين، الذين بصبر في العمل الصالح، والنوع الثاني الذين هم من اهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون الاثم. الذين بصبر في عمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء، هيديهم المجازاة بتاعتهم الحياة الابدية. هرجع اشرحها تاني. والفئة الثانية الذين هم من اهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون للإثم، هيديهم ايه؟ سخط وغضب وشدة وضيق. الفئة الاولى اللي هم بصبر في العمل الصالح، كلمة بصبر يعني ايه؟ يعني عمالين يشتغلوا في اعمال صالحة وبطولة بال. يعني ممكن انت تعمل عمل صالح والناس لا تكافئك، وممكن الناس يقابلوا احسانك باساءة، وممكن الناس ما تقدرش اللي انت عملت، لكن واحد مطول باله وشغال بصبر، الصبر دوت في العمل الصالح هيكون المكافأة بتاعته مجد وكرامة وبقاء وحياة أبدية. انت تشتغل هذا العمل الصالح عشان تاخد المجد، طبعا مجد المسيح ينسكب علينا في الأبدية السعيدة. يقول كده: وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. ولذلك احنا بنعمل تمجيد للقديسين اللي الناس بينتقدون عليه، يقولوا ازاي تمجد المجد لله وحده؟ قال لهم الله قال ايه؟ المجد الذي اعطيتني انا اعطيته. وعندما نمجد القديسين بنمجد ربنا تلقاء. وادي الايه دي في منتهى الوضوح في رمية 2:7: الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد. كلمة يطلبون يعني معناها يسعون نحو المجد، زي الطالب اللي بيذاكر وبيتعب وبيشقى ويسهر ومش واخد الحكاية برخاوة، بصبر في العمل الصالح ده بيطلب ايه؟ المجد بتاع النجاح. فالقديس العمالي يهابر في الصلاة والجهاد والنسك، وممكن كمان يتعرض لألام الاضطهاد وللاستشهاد، ده بيطلب ايه؟ يطلب المجد، عايز ياخد مكافأة المجد. تقول المجد لله وحده، يقول لك هو الانجيل كمان اعطى المجد للقديسين. يطلبون المجد والكرامة، ليست الكرامة في اني ادين الاخرين، وليست الكرامة في اني اشوط في الناس، ولكن هنا الكرامة جاية من الصبر في العمل الصالح. طول بالك واشتغل شغل كويس تاخد كرامة. والبقاء في الحالة دي ربنا بيديهم المكافأة بتاعتهم فبالحياة الأبدية. الفئة الثانية: أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم. طبعا ليه بدأ بكلمة التحزب؟ لأنه بيكتب هذه الرسالة إلى المسيحيين اللي نصهم من أصل يهودي والنص الثاني من أصل وثني أممي، فهم عمالين يعملوا تحزب. قال لهم خلي بالكم، التحزب معناها على طول تاخد سخط وغضب وشدة وضيق، انسى حكاية التحزب. الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم. الحق هو الإنجيل، الحق هو المسيح، المفروض الناس تطاوع هذا الحق. قال له انت مش بتطاوع الحق، انت بتطاوع الخطية. هياخد المكافأة بتاعته ايه؟ او المجازاة، سخط من الله وغضب. فاذا كنت عايز تتجنب السخط والغضب وتقتني المجد والكرامة والبقاء والحياة الأبدية، سيبك من التحزب وسيبك من الخطية، طاوع الحق واعمل عمل صالح بصبر في جهاد كما يأمر الإنجيل. وبعدين يرجع يقول: شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. إيه بقى الحكاية دي؟ قال لا يا ربنا ما عندوش محاباة، اليهود عمالين يتقلطوا ويقولوا ان الامم بيعبدوا اوثان، طب ما انت اللي بتشتكي غيرك، انت نفسك بتغلط غلطات اكتر منه. ساعة لما تعمل الشر ربنا هيزود عليك العقوبة. ما تفتخرش بانك يهودي، ولكن استفيد بيهوديتك. الكلام ده ممكن ينطبق علينا. المسيحيون الآن مش نصهم يهود نصهم أمم، ده نصهم ناس بيجوا الكنائس ونص تاني ما بيجيش. فممكن ناس أهل الكنيسة دول المتدينين زي حضراتكم يحتقروا اللي ما بيجوش ويدينوهم. فربنا يقول أنتوا أهل تحزب، أنتوا عاملين نفسكم فئة غير الآخرين، وبعدين انتوا كمان بتغلطوا. هيبقى خلي بالك شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر، اللي بيجي الكنيسة اولا واللي ما بيجيش ثانية. طب ليه خلى اليهودي اولا او اللي بيجي الكنيسة اولا؟ ليه؟ لانه عارف اكتر، عارف اكتر وله فرصة اكتر في الخلاص. انت مضيعها ليه؟ جايز الثاني غلبان مش دريان ومحدش قال له، وصحيح بيغلط والاغلاط دي بياخد عليها عقوبة، لكن عقوبة الانسان العارف مضاعفة. خلي بالكم هذا الكلام يدني انا اكتر من يدنكم. عشان كده معلمنا يعقوب قال لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، لاننا في اشياء كثيرة نعصر جميعنا. قديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمة في منتهى الخطورة، يقول كده صعب خلاص الإكليريكي، يقصد بالإكليريكي يعني الإكليروس، صعب لأن الحرب عليهم أشد وهم في المواجهة مع الشيطان، وبعدين أي غلطة بيغلطها هتبقى العقوبة مضاعفة والمساءلة عنيفة، لأن ربنا يقول له أنا استأمنتك وديتك النعمة دي وديتك نعمة الكهنوت وخليتك قائد للشعب وانت تعمل كده، فيبقى العقوبة بتاعته مضاعفة. وفي آية بهذا المعنى يقول لك الذي يعرف كثيرا يطالب بأكثر. تقول لي معنى كده أخذها من أصيره ومعرفش علشان ما أطالبش بالأكثر؟ هلك شعب من عدم المعرفة. تقول لي انت حطتنا بين كفتي الرحم، اقول لك ربنا عايزنا مش نبقى مرنخين في الخطية، عايز ينهض بينا. ما تمنعش عن نفسك المعرفة، بس خلي المعرفة لا تدينك بل ايه تبررك. خلي الحاجة اللي تعرفها تمارسها، مش مجرد اتباهى بالمعرفة واتباهى بالايات واتباهى بالتفسير، ولكن الآية والمعلومة تدخلني إلى عمق ممارسة. وما يبقى هنا ما فيش، مش هأدان على إني معرفش ومش هأدان على إني أعرف. ما لو معرفتش يقولك طب أنت معرفتش ليه؟ ضيعت من نفسك الفرصة ليه؟ ولو عرفت يقول طب أنت أديك عرفت وما عملتش. إيه الحل؟ إيه المخرج من دي؟ اني اعرف واعمل. عشان كده في ايه تقول من علم وعمل فهذا يدعى عظيما، لكن واحد ما يعرفش برضه عدم المعرفه يقول له انت بالعذر ايها الانسان. حتى القانون الوضعي يقول لك القانون لا يحمي. ليه طيب؟ لانهم هم اللي مش عارفين، مش عايزين يعرف. فيش حاجة واحد يقف قدام القاضي يقول له لم اكن اعلم، هل دي مبرر ان القاضي يحكم بالبراءة؟ يقول نظر لانه ما كانش يعرف القانون حكمنا بالبراءة. يقول له يا ابني انت كتبت ازاي شيك بدون رصيد؟ يقول له عشان كان عايزنا اكتب. انت مش عارف ان دي عقوبة السجن؟ يقول له ما عرفش. يقول خلاص براءة؟ مش ممكن. شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر، اليهودي اولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي اولا ثم اليونان. يعني ربنا ما عندوش محاباة. في الاولانية لما جاب اليهودي اولا عايز اقول لهم عشان انتوا عارفين عندكم ناموس وعندكم انبياء وعندكم اباء وعندهم كهنوت وذبيحة، ما عندكش عذر، فاذا غلطت هتتعاقب اولا. لما جه يدي المكافأة راح مرتبها بنفس الترتيب، وإلا يظن إن ربنا في العقوبة بيعاقب اليهود أولا في المكافأة يكافئ الأمم أولا. قال لهم لا، الحكاية بالتساوي. بالنسبة للعقوبة اليهودي أولا ثم اليوناني، بالنسبة للمكافأة اليهودي أولا ثم اليوناني. طبعا كلمة اليوناني يقصد بها الوثني، مش بس بلاد اليونان لكن كل الوثنيين، كل الأمم، لأن ليس عند الله محاباة. بصراحة احنا مهما كان بنقدر يعني برضو بنقع في حتة المحاباة، يعني الواحد برضو بيعمل خاطر للناس، واحد يقول له معلش عشان خاطر اصل الراجل ده قريبي، وعشان خاطر اصل هو يعني برضو ليه افضل علينا، فالواحد يحاب. من يستطيع ان يقول هذا الكلام امام الله؟ عشان كده خلي بالكم معلومة هتريحكم قوي، ان الله في الدينونة مش هياخد رأي الناس. عشان كده لو سمحتوا لا تفرحوا بأن الناس تمدحكم، هذا المديح فالصه، لأن ربنا مش هياخد رأيه. واخد بالك؟ وما تتضايقش لما الناس تذمك، ذم فالصه لأن الله مش هياخد رأيه. احنا يوميا متعرضين للمواقف دي، حد يمدح فينا ويكبرنا ووصلنا للسماء السبعة، والواحد فينا ينتفخ يقول لك اه لو ربنا سمع الكلام ده. ربنا ما بيخلش عليه، يقول لي انا اللي عارفك وعارف قلبك وعارف دواخلك، هم مخدوعين بالظهر. ده انت كان مفروض بدل ما تنتفخ تنصحك وتقول اشكرك يا رب لانك سترت. وبعد ما الناس تمدح والواحد يصدق نفسه، يجي واحد يروح بعت له جواب مليان شتيمة، فيزعل ويتنرفز ويتضايق ويقول يعني الناس دي مش مقدرة المواهب، وتبقى خايف لحسن الجواب ده يقع في يد ربنا، لحسن ربنا يعاقبك. ربنا مش هياخد رأي الناس. عشان كده مدام ربنا مش هياخد رأي الناس، لازم انا اراعي ضميري من جهة مين؟ ربنا بس هو اللي هيحكم. ليس عند الله محاباة. خلي بالك ليس عند الله محاباة دي معناها ايه كمان؟ انا لما اطلع في السماء يجي حاسبني، هيراعي ان انا كنت اسقف ويتكسف مني زي ما الناس بتعمل، زي اي طفل وزي اي امرأة وزي اي رجل. الكل قدام ربنا بتنخلع عنهم الرتب والمراكز والكرامات والالقاب، وكله يقف قدام الله مكشوف عريان زي بعض. كله ليس عنده محابة، ليس ذكر ولا انثى ولا كبير ولا صغير، كله قدام الله زي بعض. لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، اللي هم الأمم اللي ما عندهمش ناموس، لما بيغلطوا بدون الناموس بدون الناموس يهلكوا. هشرح. وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. الاثنين غلطوا، بس واحد ما عندوش ناموس يعني ما عندوش قانون. كلمة نوموس يعني قانون أو شريعة، والتاني عنده ناموس وبيغلط، فيقول له انت اللي عندك ناموس، الناموس يدينك، واللي ما عندوش ناموس بدون الناموس يهلك. هقول لكم زي ايه مثلا. لو ان احنا مثلا في بلادنا بنحترم المرور، ودي اوحش حاجة في مصر، يعني في مصر بس، الدنيا كلها عندها المرور حلو، وفي حتة اسمها عبور المشاة ومتخططة عشان المشاة يعبروا منها. لو انا مش فاهم يعني ايه الخطوط دي وعديت من اي حتة، انا معرفش ان في قانون وفي النظام، فعديت من اي حتة جات عربية خبطتني مت، يبقى بدون الناموس بدون المعرفة بدون القانون مت. ولو انا عارف عملت كده ممكن عسكري يقبض عليا، يقول انت خالفت، يبقى الناموس القانون يدني، وبدون الناموس هضيع نفسي. فالاثنين ايه؟ ضيعين. خلي بالكم معلمنا بولس بناء حكيم، عمال بيحطها طوبة طوبة عشان في الاخر يوصل يقول ايه، محدش هيعرف يخلصك غير مين؟ المسيح. كل من اخطأ بدون الناموس وبدون الناموس يهلك. خلي بالكم مين الناموس جه في عهد مين؟ موسى. قبل موسى كان فيه الاباء، ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف، كل الاباء، ونوح وغيره. دول كانوا عايشين بدون الناموس، ومع ذلك كانوا ينفذون كل ما في الناموس، بل اتجسر اقول احيانا كان السلوك بتاعهم زي المسيحيين، مش بس الناموس، كان الرقي بتاعهم الى مستوى المسيحيين. كل من اخطأ بدون الناموس وبدون الناموس يهلك. خلي بالكم مين الناموس جه في عهد مين؟ موسى. قبل موسى كان فيه الاباء، ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف، كل الاباء، ونوح وغيره. دول كانوا عايشين بدون الناموس، ومع ذلك كانوا ينفذون كل ما في الناموس، بل اتجسر اقول احيانا كان السلوك بتاعهم زي المسيحيين، مش بس الناموس، كان الرقي بتاعهم الى مستوى المسيحيين. ولكن في هذه الاجيال كان في ناس كتير غلطانه، وبدليل ان ربنا غضب على الشعب واهلكهم بالطوفان ايام نوح، مع ان ما كانش في ناموس، واهلكهم في سدوم وعمورة ايام ابراهيم ولوط، ما كانش في ناموس، بس الخطيه اللي بيعملوها ضميرهم من جوه بيقول لهم انتوا غلطانين، ومع ذلك ما سمعوش كلام الضمير. بيقول بقى كلام هنا لليهود: لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. الحكايه مش حكايه ان انا مجرد بسمع، لكن لازم اعمل. في واحد لما بيجي يحضر الاجتماع ويسمع كلمه ربنا وتشعشع في دماغه كده وتمخمخ، يرجع البيت فرحان ومبسوط وحاسس انه قديس. ليه؟ لانه حضر اجتماع. الحكايه مش حضور، حكايه ايه كمان؟ تنفيذ وعمل. وانا ارجع البيت ابص على اخواتي او اللي حواليا اللي ما حضروش، واعتبرهم ناس هالكين وضيعين لانهم لم يسمعوا كلام الله، يبقى انا بدينهم، وجايز يكون هم ابر مني. فالحكايه مش حكايه اللي يسمع الناموس هو اللي يتبرر، لكن الذي يعمل بالناموس يتبرر. وبعدين اهمس في اذن معلمنا بولس الرسول اقول له: هل في حد عرف يعمل بالناموس كاملا؟ لان في ايه بتقول: من اخطا في واحده فقد صار مجرما في الكل. يقول للجميع: زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله. يعني صحيح بيقول الذين يعملون الناموس هم يبررون، لكن كانه بيحط العقده في المنشار: مين فيكم هيقدر يعمل الناموس؟ طب انا اتبرر ازاي؟ عايز وصلنا في الاخر: الذي يبررك هو المسيح، لا الناموس ولا عدمه. اللي ما عندوش ناموس ضايع، واللي عنده ناموس ضايع مرتين. يبقى الاثنين محتاجين مخلص يحررهم من عدم المعرفة ومن قيود الناموس، ويعطيهم الطبيعة الجديدة وهو المسيح. ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. طبعا هناك فرق بين كلمة بار ومبرر. بار يعني ايه؟ هو من ذاته انسان كويس، زي ما قيل عن المسيح: هذا الانسان بار، لم اجد علة في هذا البار. لكن احنا نتبرر، يعني احنا خطاة لكن بناخد البر من المسيح. عشان كده قال: ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار، بل اللي بيعملوا بالناموس، ما قالش هم ابرار، قال هم يبررون، يعني ربنا يبررهم لانهم عملوا الناموس. وهنا مش عايز اعدي على الكلمه اللي بتقول: ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله. جايز يكونوا ابرار عند الناس، لكن ربنا هو اللي يكشفني. يا من الناس تنخدع في اشخاص يعتبرهم قدسين، لكن ربنا عارف خفايا القلب. وبعدين يرجع يقول لأنه الأمم الذين ليس عندهم ناموس ما تفاعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، اللي هو لسه بقول لكم عليه الضمير. يعني واحد ما يعرفش كتاب مقدس ولكنه ما يطقش انه يشتم، يعتبر دي حاجة غلط، او ايه ما يطقش يشوف واحد بيدبح قدامه، ازاي يكون هو كمان هيدبح يقتل؟ وبعدين حاسس ان لازم يكون واحد طاهر ونقي، والزنا ده شيء فظيع جدا، فما عندوش وصية. بتقول زي مين في العهد القديم؟ يوسف. ما كانش لسه في ناموس يقول له لا تزني ولا تنظر الى امرأة الشيء ولا حاجة. وبعدين لما جت امرأة سيده تغريب الخطية قال لها كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ شوف المستوى الروحي بتاع يوسف اللي ما كانش عنده ناموس لسه. اولا اقول له ازاي عرفت ان هذا شر عظيم؟ يقول لي دي عايزة شرح. لما امرأة متزوجة وما هي زوجتي وليها راجل، ايه بقى يعني بأي منطق هذا شر عظيم؟ وبعدين اقول له ازاي عرفت انه قدام الله؟ يقول له الله شايف، انا مالي ومال فتفات، انا يهمني ربنا، انا مش خايف من جوزها، انا خايف من الله، جوزها مش هيعرف. ده بالعكس لما هو رفض ان يعمل خطية هي ادعت عليه وجوزها عقبه وحطه في السجن وترمى ومحدش سأل فيه، قال ده كله ما يهمنيش، المهم ما يكونش ربنا زعلان مني. الأمم الذين ليس عندهم الناموس ما تفاعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. ضميرهم من جوه يعتبر قانون، بس خلي بالكم هناك بين الناموس والضمير والروح القدس. الناموس ده من عند الله بيكشف الخطايا، الضمير ممكن يغشني، الضمير احيانا بيتشكل حسب البيئة اللي انا تربيت فيها وحسب ظروفي، وممكن واحد يكون في فترة من عمره ضميره حساس وشويتين ضميره يدبل، او واحد العكس يكون ضميره ميت وشويتين يصحصح. كان الاول بيشرب مخدرات وبيشرب خمور وبيسكر وحالته بالبلة، جاء حد افتقده ونبهه وبدأ يتوب ويقول خلاص بطلت الحكاية دي، يوم ما يجيله رغبة ان يشرب سجارة ضميره تعبان، اقول له فين ايام زمان لما كنت بتشرب ولا بيهمك؟ يقول كان الضمير ميت لكن دلوقتي صحصح. فالضمير ده متقلب، ممكن يكون كويس يبقى وحش، ممكن يكون وحش يبقى كويس، ممكن يكون ضمير مرن و يعني يقول لك ضميره واسع أو أستك فالحكاية يعني بتهموش، وممكن ضميره كمان يتشكل بالظروف اللي عايش فيه، يعني الحاجة اللي ممكن تكون غلط في مصر ما تبقاش غلط في أمريكا، أو العكس هناك عندهم حاجة غلط ما تبقاش غلط هم. أما الروح القدس اللي في المسيحيين بالمعمودية والميرون لا يخطئ ما يتغيرش، هو اللي يقعد بقى يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. الناس بقى اللي ما عندهمش الناموس يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، يعني عايز ربنا يقول انا ما جبتش الناموس دوت فرد دراعات عليكم، ده انا جايب لكم حاجة انا حطيتها اساسا في ضميركم من جوه. الانسان في ضميره من جوه النقي الاصيل ما يحبش الخطايا، فانا كتبتها لك بس في كتاب عشان تبقى عارف ايه الصح والغلط. يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها مشتكية او محتجة. الضمير من جوه اما يشتكي ضدي ويقول كده غلط، او يحتج ان هو يقول لا كده صح انتوا بتظلموا ليه، ضميري من جوه بيحتج. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب الإنجيل بيسوع المسيح. طبعا في اليوم الأخير، وكلمة سرائر الناس معناها الحاجة اللي محدش عارفها، ربنا هيدينها. هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله، كويس، كلام كويس، وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. صراحة الوصف دوت بيخوفني، لأنه ينطبق علي وعلى الكهنة وعلى الخدام أكثر من ينطبق على الشعب. هقولها بصيغة أخرى، بدل ما أقول هوذا أنت تسمى يهوديا، هوذا أنت تسمى خادما وتتكل على الناموس وتفتخر بالله، فخور أن أنا خادم لله، وتعرف مشيئته أكثر من الناس، وتميز الأمور المتخالفة، فاهم الفرق بين البروتستانت والأرثوذكس، وفاهم الفرق بين المسيحيين والمسلمين، وفاهم الفرق بين الخاطئ والبار، ومتعلما من الناموس لأنك دخلت إكليركية ودخلت أعداد خدمة وعرفت كل حاجة، وتثق أنك قائد للعميان لأنك بتبشر وتكرز وتخدم وتفتقد، ونور للذين في الظلمة، ومهذب للأغبياء، ومعلم للأطفال بتاعت مدارس أحد، ولك صورة العلم والحق في الناموس. الناس شايف عنك أن أنت كده. بعد ما قالت كلمتين حلوين دول يمسك الكرباج ويسلخني بقى. فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ يلي ماسك الميكروفون عملت وعظ الناس، مش تقعد مع نفسك وتقول أنا غلطان وتهذب ذاتك؟ الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ مش الأولى أن أنا أعلم نفسي؟ الذي تكرز أن لا يسرق، أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟ أنت تستكره الأوثان، يعني أنا بتقول إيه بقى الفوضى دي، والناس اللي بتعبد آلهة غريبة، وتمسك وتقعد تتوبخ الناس الوثنيين، وتدخل هيكل الله الحي، تسرق الهيكل، تسرق مجد الله، تاخد حاجة مش بتاعتك. الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله؟ عمال تقول لنا ناموس، مش قالوا كده قدام المسيح؟ لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت. متمسكين قوي بالناموس، ومع ذلك هم كانوا بيتعدوا الناموس، وبتعدي الناموس كانوا بيهينوا الله اللي واقف قدامهم. مش هم بس، كل إنسان يتمسك بالإنجيل وبيتخطى الإنجيل بيهين الله. ممكن واحد يستفزك ويقول لك الإنجيل بتاعكم محرف، تقوم هايج عليه وتشتم وتزعق وتقطع هدومك وتقول له ما اسمحش لحد يقول لك كده على الإنجيل بتاعي. وبعدين لما تيجي تبحث في ذاتك هتلاقي الإنجيل أنت اللي بتهينه أكثر من الإنسان اللي بيدعي عليه ادعاءات باطلة، لأنك مش بتنفذه. أو أتجسر وأقول لكم، لأنك مش بتقرأ من الأصل. الذي تفتخر بالناموس، أبي تعدي الناموس تهين الله؟ الآية اللي بعدها صعبة قوي، بولس ده أصله حامي، حامي نار، لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. أنتوا بتفتخروا ضد الأمم وتقولوا هم وثنيين وإحنا بتوع الناموس، يا ريتكم ما كنتوا قلتوا، لأنكم لما قلتوا أن أنتم بتوع الناموس والأمم شايفينكم بتغلطوا قعدوا يجدفوا على الله. أنتوا عارفين عامل زي إيه؟ لما يكون واحدة طالعة المترو لابسة صليب وجسمها عريان، ويقعدوا يهزقوها ويشتموها، وترجع تقول شتموني عشان لابسة صليب. لا، يا ريتك ما كنت لبست صليب، لأنك جبت العار للصليب وجبت العار للمسيح. أهدي نفس الآية، يا ريتك ما كنت بتفتخر بالناموس، لأن بسبب افتخارك بالناموس بينت أن أنت راجل بتاع الناموس وسلوكك وحش، فجبت العار لله لوضع الناموس. اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. وبعدين يرجع يقول فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس. الختان يقصد به
اليهودية انك انت تبقى يهودي، التهود هينفع لو كنت انت ملتزم بالناموس، ولكن ان كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. انت انكرت الناموس ومش ماشي حسب، يبقى انت فقدت يهوديتك وفقدت ختانك. عامل زي ما اقولها، انا هترجمها بطريقة تانية، ان المعمودية هتنفعك طول ما انت ماشي بحسب الانجيل، ولكن ان كنت بتتعدى الانجيل فقد صارت معموديتك باطلة ولا ليها معنى. استفدت ايه حضرتك؟ انا عملتها كده ليه؟ لان الختان صار معمودية والناموس صار الانجيل. فاذا كنت متعمد وفرحان او انك مسيحي، برهن لي على انك مسيحي بانك تسلك حسب الانجيل، ولكن ان كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. اذا ان كان الاغرل اللي هو الاممي يحفظ احكام الناموس، افما تحسب غرلته ختانا؟ احسن منك، انت عمال تفتخر وتقول لي ختان وناموس، وانت لا حفظت على الختان ولا حفظت على الناموس. افما تحسب غرلته ختانا وتكون الغرلة التي من الطبيعة، يعني واحد طبيعته انه اممي وهي تكمل الناموس بالرغم ان هو اممي لكن بيعمل الناموس، تدينك انت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس. انت يلي متعمد وعندك الانجيل وعمال تتعدى الناموس، الرجل الثاني اللي هو مش مسيحي وبيسلك حسب قانون الانجيل هيدينك، لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا. حكاية مش حكاية مظاهر، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي قلبك من جوه، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. الحكاية مش مظاهر لكن موقف قلب، انت من جوه شكلك ايه؟ الذي مدحوه ليس من الناس بل من الله. الانسان اللي هو بيمدح مش عشان مختون ولا عشان بيحفظ الناموس ولا عشان مظهره من الخارج بيرضي الناس، لكن بيمدح من الله لان الله شايف القلب من جوه مليان بالتقوى والفضيلة والبر والحب والحياة المقدسة، ربنا يمدحه حتى لو كان الناس مش بتمدحه او بتذمه. والعكس صحيح زي ما شرحت، ممكن الانسان يمدح من الناس والله لا يمدحه. ماذا يهمني، ان يمدحني الناس ام يمدحني الله؟ هل ارضي الناس ام ارضي الله؟ ان كنت بعد ارضي الناس فانا عبد للناس، ولكن كنت ارضي المسيح فانا عبد للمسيح. واذا كنت عايز تبقى عبد للناس وترضي الناس هتلاقي نفسك بصراحة يعني غشاش، لانك عشان ترضي كل واحد لازم تتلون وتراضي ده وتراضي ده وتراضي ده بطريقة فيها عدم ثبات على المبدأ. دخلت في مجموعة قديسين تقف تصلي زي الملاك يقولوا عليك ده واحد مننا، وبعدين طلعت من الكنيسة رحت حفلة صاخبة وقفت ترقص وناس بتشرب شرفت معاهم ومبسوطين منك، كل ده بقى طب روش زينا والحكاية جميلة كده. قال لما انت كنت في الكنيسة كده قال لك ايه لكل ساعة ادان كل حاجة تناسب حاجة، يبقى انسان بيتلون